أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة وصلنا فيها إلى قوله وعنه عن الحسين بن محمد بن عامر عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاع عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة. من أراد الحديث، يعني من أراد الحديث في العلم لإفادة الناس، وكان مقصده هو منفعة دنيوية كأن يكون مشهورا بينهم مثلا لأجل هذا الشيء أو لأجل أي شيء منفعة دنيوية أخرى، لطلب المال أو غيره. فالإمام عليه السلام يقول: لم يكن له نصيب في الآخرة. ومن أراد الحديث والعلم في منفعة الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة. قال وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، لأنه لا يجتمع حب الدنيا وطلب الآخرة، لا يجتمع حب الدنيا المذموم أبدا لا يجتمع مع الآخرة، نقيضان لا يجتمعان، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، يقول: من أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها. فإذا كان العالم مقبلا على دنياه فإذن هذا العالم متهم في دينه، فلا يمكن أن نجعله لنا إماما في الدين. يعلل الإمام عليه السلام يقول: فإن كل محب لشيء يحوط ما أحبه، يعني يبقى يحيط بما أحب لا يفارق ما أحب. فإذا يوم من الأيام عارضت الدنيا الآخرة هو يأتي إلى الدنيا، لأنه هو يحيط بما أحب، يحيط الدنيا. وهكذا إنسان لا ينبغي أن يجعل إماما في الدين. وقال عليه السلام: أوحى الله إلى داود عليه السلام: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا بالدنيا. مفتون، هذا الحب، هذا الفتن بعد أعظم من الحب، مفتون بحبها، مفتون بحب الدنيا. لماذا؟ يقول: فيصدك عن طريق محبتي، لأن محبة الله لا تجتمع مع محبة الدنيا. فإذا أنت راجعت وتابعت عالم محب للدنيا هذا أكيد سوف يكون مانعا لك من وصولك إلى الله تبارك وتعالى. فيقول عليه السلام: فإن أولئك قطاع الطريق عباد المريدين إلي. قطاع طرق هؤلاء سماهم الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن أدنى ما أنا صانع بهم، هؤلاء العلماء المحبون للدنيا، أن أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم. هذا أدنى شيء يمكن أن يفعل بهم. ثم قال وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربع بن عبد الله عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء. الأول حتى يتباهى بين العلماء أني أنا عالم، أنا فاهم، أنا كذا، أنا كذا. الثاني يماري به السفهاء، الممارات هي المجادلة، يجادل فيها السفهاء. أو يصرف به وجوه الناس إليه، على مود يكون هو محط أنظار الناس فقط. هذا شنو عقابه؟ هذا عقابه فليتبوأ مقعده من النار، إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها. إن الرئاسة يعني الرئاسة الدينية والدنيوية لا تصلح إلا لأهلها. فصل جديد يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. البحث الأصولي. وصلنا بحمد الله تعالى إلى المطلب الثاني، والمطلب الثاني فيه بحثان. البحث الأول نتكلم فيه عن الأوامر، والبحث الثاني نتكلم فيه عن النواهي. البحث الأول الأوامر. الأوامر جمع أمر. الأصل الأول، هذا نتكلم فيه عن دلالة صيغة افعل على الوجوب عرفا وشرعا. نقول وقع النزاع عند العلماء بأن صيغة افعل وما في معناها، وما في معنى صيغة افعل، مثل اسم الفعل صح، أو مثل الفعل المضارع اللي مقرون بلام الأمر، ليطلب، ليضرب، لكذا، أو غيرها. هذه كلها هل يستفاد من صيغة افعل وما في معناها، هل يستفاد منه الوجوب أو الندب، أو الوجوب والندب، أو كذا؟ الجواب نقول وقع الخلاف عند العلماء في دلالة هذه الصيغة على 7 آراء، 8 آراء، كذا، كثير جدا. إلا أن المصنف يقول أنها حقيقة في الوجوب، أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، فإذا سمعت أمرا مثل قم فهذا معناه دلالته واجب، يجب القيام، وكذلك صلي، وكذلك صم، وغيرها. هذا هو الأقوى عند المصنف، وكذا ما هو عليه المشهور. بعضهم قال إن الندب، وبعضهم قال إنه مشترك لفظي، وبعضهم قال إنه مشترك معنوي. هذا نأخذها إن شاء الله الآن بالتطبيق. قال صيغة افعل وما في معناها من معاني صيغة افعل حقيقة في الوجوب. هذا رأي المصنف، أنها حقيقة في الوجوب فقط بحسب اللغة، على الأقوى وفاقا لجمهور الأصوليين. بحسب اللغة هي دالة على من؟ موضوع علما للوجوب. وقال قوم أنها حقيقة في الندب فقط. هذا الرأي الثاني، يعني قوم ظاهرة موضوعة إما للندب فقط، هذا القول الثاني. وقيل، هذا القول الثالث، وقيل في الطلب، اللي طلب وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب، يعني غير أنها موضوع علما للطلب، يعني مشترك معنوي بين الطلب، بين الوجوب وبين الندب. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، وقال علم الهدى رضي الله عنه سيد المرتضى رحمة الله عليه أنها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا في اللغة، يعني موضوعة بوضعين، مرة موضوعة للوجوب ومرة موضوعة المن للندب، بخلاف المشترك المعنوي. المشترك المعنوي موضوع بوضع واحد للطلب، وهذا الطلب وجوبي والندبي، بينما السيد المرتضى يقول لا، هي موضوعة بوضعين، ليس بوضع واحد، موضوع بوضعين، موضوع للطلب الوجوبي وموضوع للطلب الندبي. هذا في من في اللغة، لكن بالشرع يستفاد منه الوجوب. يقول: وأما في العرف، أي في العرف الشرعي، فهي حقيقة في من في الوجوب فقط. هذا الرأي الرابع. الرأي الخامس: وتوقف في ذلك قوم فلم يدروا للوجوب هي أم للندب. قالوا: ما ندري، يمكن مرة يستفاد منها الوجوب، مرة يستفاد من عدها الندب، ومرة يستفاد من عدها كذا. هذا الرأي الخامس. السادس: وقيل هي مشتركة بين ثلاثة أشياء، بين الوجوب والندب والإباحة. مشترك لفظي، يعني هي موضوع للوجوب وموضوع للندب وموضوع علما للإباحة. هذا الرأي السادس. الرأي السابع: وقيل هي للقدر المشترك بين هذه الثلاثة وهو الإذن. وقيل هي مشترك معنوي وليس مشترك لفظي. شنو هذا القدر المشترك؟ في المشترك المعنوي الأول قال هي موضوع للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. الآن هذا يقول موضوع للإذن وليس للطلب. طبعا قال للإذن لأنه الإباحة ما بها طلب، لكن الوجوب بإذن. لما يقول لك صلي يعني يأذن لك في الصلاة، يأذن لك في الصلاة، ولم يقل أنها حرام، فيأذن لك في أن تصلي. وبالاستحباب أيضا فيه إذن، والإباحة أيضا إذن بالفعل، فقال هي موضوع علما للإذن. هذا الإذن شيء عام يشمل الوجوب والاستحباب والإباحة. زين. وزعم قوم أنها مشتركة بين أربعة أمور، مشترك لفظي، وهي الثلاثة السابقة، يعني الوجوب والندب والإباحة والتهديد. هذا صار الرابع، التهديد، يعني أن تفعل. التهديد يعني مثل عندما نقول افعل وسترى ما يحصل بك. هذا الفعل هذا ليس لأجل الطلب الوجوبي أو الندبي أو الإباحة، وإنما غرضه التهديد. زين. وقيل فيها أشياء أخرى، منهم من قال أنها حقيقة فقط في الإباحة، ومنهم من قال أنها حقيقة بالأمور الخمسة، في الوجوب والإباحة والكراهة والاستحباب وهكذا، لكنها شديدة الشذوذ بينة الوهم، فلا جدوى في التعرض لنقلها. على أي حال، الآن إن شاء الله الشيخ يدخل في الاستدلال على واحد من هذه الآراء وينقضها جميعا ويثبت رأيه. وأول ما يطرح رأيه في أن صيغة فعل الأمر، صيغة إفعال، وما في معناها هي حقيقة في من؟ في الوجوب، حقيقة في الوجوب. قال: لنا وجوه، لنا وجوه على أنها حقيقة في الوجوب. الأول: أننا نقطع بأن المولى إذا قال لعبده افعل كذا، يعني ائتني بماء مثلا، فإذا لم يفعل العبد ولم يمتثل لهذا القول من سيده ومولاه، عد بحسب العرف عاصيا. العرف يقولون أنت عاصي، لماذا لم تأتي بالماء إلى مولاك؟ وكذا يذمه العقلاء، يذمه العقلاء على عدم اتيانه بالماء إلى سيده بعد أن قال له ائتني بالماء. فإذا هذا وجه الاستدلال، فإذا لم تكن صيغة افعل، يعني ائتني، بدلالتها على الوجوب، إذا لم تكن دالة على الوجوب فما استحق الذم. فاستحقاقه للذم دليل على أنها شنو؟ للوجوب. وإلا لو لم تكن صيغة افعل دالة على الوجوب لما استحق الذم من العرفي ومن العقلاء، ولم يعد عاصيا عند العرفي. هذا هو الدليل الأول. قال: لنا وجوه. الأول خلينا نسميه هذا الدليل العرفي العقلائي،
أن نقطع بأن السيد إذا قال لعبده افعل كذا فلم يفعل عد عاصيا، يعني في نظر العرف، وذمه العقلاء معللين حسن ذمه بمجرد ترك الامتثال. يقولوا له ليش تركت الامتثال؟ فأنت عاصي. فهذا معناه أن صيغة افعل دالة على الوجوب، وهو معنى الوجوب، يعني الذم هو معنى الوجوب وليس معنى الوجوب إنما لازم، يعني لازم الذم أنه أن صيغة افعل هي للوجوب. هذا هو دليل المصنف. لا يقال هنا إشكال أنه ربما يكون ذم العقلاء لهذا الإنسان الذي ترك الامتثال لأمر مولاه، ربما يكون هذا الذم لأجل وجود قرينة حالية مثلا أو مقالية تدل على الوجوب، لا لأجل أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب. وإذا كانت هناك قرينة فدالة على الوجوب فإحنا ما عندنا خلاف وياكم، نحن خلافنا معكم فيما إذا كانت صيغة فعل الأمر لوحدها من دون قرينة دالة على الوجوب. خب كيف يمكن لك أن تثبت أن ما كان هناك قرينة موجودة في خطاب المولى دالة على الوجوب؟ وعادة أن توجد هناك قرائن من خطاب المولى لسيده هذه القرينة تدل على الوجوب، عادة توجد هكذا قرائن. قال لا يقال القرائن على إرادة الوجوب في مثله، يعني في مثل أمر السيد إلى مولاه موجودة غالبة، القرائن موجودة غالبة، فلعله إنما يفهم منها لا من مجرد الأمر، فلعله يعني الوجوب، فلعل الوجوب إنما يفهم منها يعني من القرائن لا من مجرد الأمر بأنه ائتني بالماء. الشيخ يقول نحن أصل كلامنا مع عدم وجود القرائن، نحن جاي نتكلم مع صيغة فعل الأمر من دون قرينة، أنت تدعي وجود القرينة في المقام. يقول الشيخ افرض أنه ماكو قرينة وقل هكذا ائتني بالماء، افرض ماكو قرائن، يقول أيضا لا يتغير البحث، الظاهر منه أيضا الوجوب، وإذا خالفه أيضا يعد عاصيا عند العرف ويذمه العقلاء. فأنت إذا حتى لو ادعيت أكو قرينة أقول الآن ارفع القرينة، قل ماكو قرينة واسمع هذا الخطاب المولى لعبده ائتني بالماء، يقول واضح جدا الظاهر منه أنه هو الوجوب. يقول لأننا نقول المفروض فيما ذكرناه في أصل بحثنا أنه مع عدم وجود القرينة انتفاء القرائن، فليقدر ذلك، يعني فليفرض ماكو قرينة، ولو كانت في الواقع موجودة فليقدر كذلك، لو كانت في الواقع موجودة فالوجدان يشهد ببقاء الذم حينئذ عرفا. حتى إذا رفعنا القرينة، أرفع القرينة أقول ماكو قرينة، يقول الظاهر بالوجدان أنه تبقى صيغة فعل الأمر أنها ظاهرة شنو في الوجوب. هذا الإشكال الأول. إشكال ثاني، إن قلت خب بالنتيجة ثبت أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب في اللغة أنها موضوعة الوجوب، لكن نحن كلامنا ليس في اللغة وإنما شنو في الشرع، هل إن الشرع عندما استخدمها أراد منها الوجوب؟ لأن إحنا اللي تهمنا هي الأوامر الشرعية لا الأوامر العرفية اللغوية، فكيف يمكن أن تثبت أن صيغة فعل الأمر حتى عند الشارع أنها شنو للوجوب؟ قال بضميمة أصالة عدم النقل، بضميمة أصالة عدم النقل. هنا نستصحب، يسمون الاستصحاب القهقرائي إلى الخلف هكذا، يعني نقول نحن الآن ثبت عندنا قطعاً أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوه في اللغة، ثم نشك هل أن الشارع غير دلالة صيغة فعل الأمر من الوجوب إلى غيرها، مثلا إلى الاستحباب، مثلا إلى النوت أو إلى الأعاء أو لا؟ فيقول أنا كنت على يقين السابق بأنها دالة الوجوب على الوجوب، والآن أشك فأستصحب أنها باقية، والأصل أنها ثابتة على معناها، أصالة عدم الناقل يسموها أصالة الثبات. فبضم هذه القرينة أو هذه القاعدة نثبت أنها ظاهرة في الوجوب أيضا في الشرعي. قال وبضميمة أصالة عدم الناقل إلى ذلك، يعني إلى هذا دليلنا في أنها ظاهرة في الوجوب لغة، يتم المطلوب. مطلوبنا أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب في الأوامر الشرعية، هذا هو دليلنا الأول. الدليل الثاني هذا الدليل القرآني، قوله تعالى مخاطبا لإبليس عليه لعائن الله: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ والمراد من الأمر هو اسجدوا، في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هذا الاستفهام من الله تبارك وتعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ليس هذا استفهاما حقيقيا. الاستفهام الحقيقي هو طلب الفهم، الاستفهام الحقيقي هو طلب الفهم، هو من الله تبارك وتعالى يعلم أن الله تبارك وتعالى ما الذي منع إبليس من عدم سجوده لآدم عليه السلام. لكن هذا الاستفهام هنا استفهام لأجل الإنكار والاعتراض، أنه أنا مو أمرتك، لماذا لم تسجد؟ إذا كان كذلك وجه الدلالة، نقول لو لم يكن كلمة اسجد ظاهرة في الوجوب لما صح الاعتراض والتوبيخ من الله تبارك وتعالى لأجل إبليس. هو يمكن أن يقول إبليس أنه من قال أن كلمة اسجد هي ظاهرة في الوجوب، لعلها للاستحباب مثلا. فإذا نفس التوبيخ والاعتراض على عدم الامتثال للأمر اللي موجود في كلمة اسجد، هذا دليل على أن كلمة اسجد ظاهرة في من؟ في الوجوه. قال قوله تعالى مخاطبا لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، والمراد بالأمر اسجدوا في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فإن هذا الاستفهام ليس على حقيقته، يعني ليس هو لطلب الفهم الحقيقة، لعلمه سبحانه بالمانع الذي منع إبليس من عدم سجوده، وإنما هو في معرض الإنكار والاعتراض. فإذا كان كذلك ولولا أن صيغة سجد للوجوب لما كان متوجها، يعني لما كان التوبيخ متوجها لمن؟ لإبليس عليه لعائن الله. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث أيضا قرآني، قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الاستشهاد بهذه الآية في أن الله تبارك وتعالى هدد كل إنسان يخالف أوامره، هذا معنى أن أوامر الله يستفاد منها الوجوب، وإلا لو لم يكن مستفاد منها هو الوجوب لما هدد الله تبارك وتعالى على مخالفة مطلق أوامره. قال الثالث قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، حيث هدد سبحانه مخالف الأمر، والتهديد دليل الوجوب، والتهديد دليل الوجوب. يعني لو لم يكن صيغة افعل ظاهرة، يعني اللي هي الأوامر الله مثل قوم صلي كذا، أي لو لم تكن للوجوب لما جاز التهديد على مخالفتها. هذه الآية استشكل عليها بثلاثة إشكالات، الإشكال الأول. الإشكال الأول يقول إن الآية قالت ودلت على أن من خالف أمر الله فهو مأمور بالحذر، يعني مخالف أمر الله. يعني شنو؟ يعني لو كان هناك أمر وجوبي فما يجوز للإنسان شنو؟ أن يخالفه. ما يجوز للإنسان أن يخالفه. لأن قالت الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمره. فالذين يخالفون أمر الله الوجوبي، هذول هؤلاء يجب عليهم شنو؟ أن يحذروا. فالحذر ليس مطلقا، وإنما الحذر ليس مطلقا. أكو عندنا حذر وجوبي وعندنا حذر شنو؟ استحبابي. فالذي يجب عليه الحذر هو الذي يخالف أمر الله الوجوبي. فالآية ما تدل على أن كل أمر هو للوجوب من خلال الحذر، بل تقول إذا كان هنالك أمر وجوبي فيجب شنو؟ الحذر من مخالفته. وهذا ما تدل على أن كل أمر هو شنو؟ للوجوب بسبب دلالة الحذر عليه. فإن قيل الآية إنما دلت على أن مخالف الأمر مأمور بالحذر، مخالف الأمر مأمور بالحذر، ولا دلالة، يعني الأمر الواجب، ولا دلالة في ذلك على وجوبه إلا، يعني على وجوب الحذر إلا بتقدير كون الأمر شنو؟ للوجوب. وهو عين المتنازع فيه، هو أصلا إحنا نريد نبحث هل أن الأمر إذا أطلق يراد منه الوجوب أو لا. أنت قلت إيه نعم، لأن الآية قالت فليحذر الذين يخالفون عن أمره. نقول نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره الوجوبي. وهذه هي حذر، يمكن أن تكون فيها الحذر للأمر الواجب، ويمكن أن يكون الحذر للأمر الاستحبابي. فنفس دلالة كلمة احذر ما يستفاد منها أن مطلق الأوامر هي للوجوب. الشيخ يقول إن الحذر المقصود في الآية هو ليس إلا الحذر الوجوبي وليس الندبي أو الإباحة، ولكن لم نستفد ذلك من الصيغة من قوله فليحذر، بل من قرينة خارجية. شنو هي القرينة الخارجية؟ أنه ما يوجد عندنا شيء اسمه حذر ندبي، حذر ندبي، لأنه الندب عند مخالفته لا يوجب للإنسان أن يكون على حذر أو على خوف منه. فإذن وين ما تسمع كلمة حذر والتحذر، هذا مقصود منه أنه وجوب. المقصود منه شنو؟ هو الوجوب، الحذر من مخالفة الأمر الوجوبي. فإذن قولك أن الحذر هنا يمكن أن يكون منه المراد الندبي أو الإباحة، هذا باطل أيضا أصلا، لأنه لا يوجد عندنا حذر ندبي. وعليه الآية علقت الحذر عن مخالفة أمر الله، إذن كل أوامر الله هي وجوبية لأن الحذر هو واجبه. هذا أولا. ثانيا، تنازلنا بأنه لا يمكن أن يستفاد من الحذر هو الوجوب، لكن الشيخ يقول لا ينبغي أن تخالف في أن الحذر حسن على كل حال، حسن على كل حال. نأتي ما هو المقتضي لأن يكون الحذر حسن، ولا بد له من مقتضي، لأن الحذر هو الحذر من العقاب، لا بد أكو مقتضي لأن يكون الحذر هناك حذر من العقاب. فيقول الشيخ المقتضي للحذر من العقاب ليس إلا مخالفة الواجب، وذلك لأنه مخالفة المستحب لا يوجب الحذر. فإذن الحذر حسن ولا بد له من مقتضي، والمقتضي للحذر ليس إلا أن هناك احتمال لمخالفة شنو؟ الوجوب. إذ أن مخالفة غير الوجوب يعني مخالفة الندب أو الإباحة لا يكون هناك مقتضي لأن يكون الإنسان شنو؟ على حذر. فإذن وين ما تسمع كلمة حذر يعني شنو؟ يعني هذا الحذر الوجوبي بكلا هاتين المقدمتين. وعليه فالحذر في الآية للوجوب، وإذا كان للوجوب فالأمر اللي موجود فيها أيضا للوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فهذا معنى أن كل أوامر الله واجبة بدليل تعلق الحذر عليها. قال قلنا هذا الأمر يعني فليحذر للإيجاب والإلزام قطعا، لا لأجل الصيغة بل لقرينة خارجية، إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب أو إباحته، لأنه الندب إذا خالفت ما يوجب أنه لك عقاب أو حساب، ومع التنزل أنه لا يمكن أن يستفاد منها الوجوب لوحدها، فلا أقل من دلالته يعني الحذر على حسن دلالة هذه الصيغة يعني دلالة هذه الصيغة على حسن الحذر حينئذ. ولا ريب أنه إنما يحسن عند قيام المقتضي للعذاب، الحذر يكون حسن إذا أكو مقتضي لأن يكون هناك الإنسان مقتضي للعذاب، إذ لو لم يوجد المقتضي للحذر لكان الحذر عنه سفها وعبثا، وذلك محال على الله تبارك وتعالى أن يأمرنا بالحذر من شيء سفه وعبثي، فإذا لابد لك من مقتضي. وإذا ثبت وجود المقتضي ثبت أن الأمر للوجوب، يا أمر فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا الأمر مقصود من عند شنو؟ الوجوب. وذلك لأن المقتضي للعذاب هو مخالفة الوجوب للمندوب، وعليه فسوف يكون الحذر مطلقاً واجب وهو معلق على مخالفة أوامر الله، إذن كل أوامر الله هي واجبة. الإشكال الثاني يأتينا، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.